بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله، وابن هشام رحمه الله تعالى كان في زمن الإمام الشافعي، وقد لقيه في مصر، فإنه مكث في بلاد مصر، ومن هناك انتشر علمه وكتب هذا الكتاب، كما يقول بعضهم المعول على أهل مصر في كتاب السيرة النبوية. وهناك شرح للسيرة النبوية للشيخ محمد خليل هراس، تحقيق وتعليق، فمن عثر على هذا الكتاب فليفدنا به. وبعض الشيعة، بعض الرافضة قبحهم الله، يجلسون يبحثون عن الشبه للتشكيك، تشكيك المسلمين في دينهم. فهناك رجل يتحدث عن هذه السيرة، سيرة النبوية لابن هشام، فيقول هذه السيرة أخذها ابن هشام ممن؟ من ابن إسحاق. وهذا معلوم أنه أخذ سيرة ابن إسحاق ولخصها وهذبها وزاد عليها وإلى آخره. قال: فهذا ابن إسحاق من أين أخذ السيرة؟ أخذ السيرة من الزهري. قال: أخذ السيرة من الزهري. قال: والزهري هو ذاك الرجل الذي كان مقدما ومعظما عند أمراء بني أمية. قال: فلما كتب ابن إسحاق هذه السيرة وكان في زمن بني أمية، جعل هذه السيرة توافق ما هم عليه، توافق ما هم عليه. قال: فلما جاء ابن هشام وكان في زمن بني العباس، رأى أنه لا يصلح ما كتبه ابن إسحاق مناسبا لبني أمية، فأدخل عليه بعض التعديلات وبعض الزيادات التي تناسب الوضع السياسي في دولة بني العباس. إذن فهذه السيرة النبوية، قال، التي يتبجح بها أهل السنة، المشرف عليها أمراء بني أمية، المشرف عليها أمراء بني أمية. فقبح الله الرافضة، يشككون في صحيح البخاري ومسلم، بل يشككون في القرآن العظيم، فكيف يقبل منهم مثل هذا؟ وهذا طعن في أئمة الدين، أنهم كانوا يجاملون ويداهنون. الزهري رحمه الله كان إذا دخل على بعض الأمراء للنصيحة ولم يكن مداهنا ولا مجاملا، ولهذا قال لسليمان بن عبد الملك لما قال له: يا زهري، من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، بل الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. فقال له: أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. هكذا الزهري يقول في وجه الخليفة الذي يستطيع أن يقتله في تلك اللحظة. فقبح الله الرافضة، يشككون في حملة الدين، يشككون في حملة السنة، ليتوصلوا إلى رد السنن وإلى الطعن في الوحي. فطعنهم في رواة الحديث وفي أئمة الدين إنما هو طعن فيما يحملون، طعن فيما يحملون. فإذا كان ابن إسحاق هذا شغال مع بني أمية يكتب لهم ما يريدون، إذن خلاص انتهت السيرة. وإذا كان أبو هريرة أيضا متعصب مع معاوية ويتلاعب هنا وهنا، إذن خلاص أحاديث أبي هريرة في صحيح البخاري ضعيفة. فهذا الذي يريدون، هذا الذي يريدون التوصل إليه، قبحهم الله. وشغلهم الشاغل الطعن في الصحابة، والطعن في السلف، والطعن في أهل العلم، طعن في حملة الدين. هذا كل عملهم، يعملون لأجله ليلا ونهارا، ويكتبون الكتب ويفتحون القنوات، كل هذا من أجل الطعن في حملة الدين، حتى يصير أهل الإسلام لا أسانيد لهم إلى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأتي بعد ذلك تقول: هذا حديث صحيح. فيقولون لك: من أخرج هذا الحديث؟ تقول: البخاري. من رواه؟ تقول: أبو هريرة. يقول: أبو هريرة هذا كذاب، إذا الحديث ضعيف. وهكذا يريدون، قبحهم الله. وأهل السنة والجماعة من السلف الصالح كانوا يتحرون غاية التحري في نقل الأخبار، فلا يقبلون أخبار الكذابين ولا الهلكة ولا المجاهيل ولا الضعفاء، بل ينقلون السنة نخلا وينقحونها، حتى أنهم ربما ردوا حديث العالم المحدث الحافظ إذا حصل له بداية اختلاط في حديثه، وهكذا ربما يردون حديثه إذا لم يحافظ على كتابه الذي فيه الأحاديث، وربما يضعفون روايته لأن تولى القضاء أو انشغل ببعض الأعمال، فكيف يداهنون في دين الله تبارك وتعالى؟ فقاتل الله الرافضة الذين يطعنون في دين الله عز وجل بهذه الشبه الواهية. قال: فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له: خذ قطفا من هذا العنب، فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. ونينوى هذه في بلاد العراق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، وهذا لا يصح، من طريق ابن إسحاق منقطع ومرسل، وجاء عند ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي وهو كذاب. فهذه القصة لا تصح، أحسن طرقها أنها مرسلة، قصة عداس هذا أحسن الطرق أنها مرسلة. قال أيضا: قال رحمه الله: قدوم الجن. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة. ونخلة موضعان كل واحد يقال له نخلة، فهناك النخلة اليمانية وهناك النخلة الشامية، وهو موضع مكان. فالنخلة اليمانية هي على الطريق القديم بين مكة والطائف، وهي المذكورة في هذه القصة، والنخلة الأخرى ببلاد الشام، فهما موضعان. قال: حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبين، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقص الله خبرهم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله تعالى: ويجركم من عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. والمؤلف ذكر هذا وأشار إليه من هذا الطريق التي تقدمت المرسلة، وإلا فإن قصة الجن في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ووفد جن نصيبين أيضا صحيح من طرق أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أن واحدا من هؤلاء الجن اسمه من يقول زوبعة، ولكن الرواية التي جاءت في ذكر اسمه فيها ضعف لا تصح.